إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الأعزاء، معكم زينب هادي من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 25 من كانون الثاني عام 2003. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: الحزب الديمقراطي يدعو الرئيس الأمريكي إلى توخي الحذر فيما يتعلق بشأن الحرب ضد العراق، ودبلوماسيون يتوقعون أن توافق واشنطن على إعطاء مهلة إضافية للمفتشين بغية استكمال مهامهم في العراق. الولايات المتحدة تطلب من رعاياها في الخارج الاستعداد للإجلاء في حال وقوع الحرب المحتملة ضد العراق، وتقارير صحفية تشير إلى احتمال عدم استكمال الإدارة الأمريكية استعداداتها العسكرية والسياسية للحرب حتى مطلع آذار المقبل. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية للاطلاع على ابرز العناوين العراقية في صحف السبت، اعداد وتقديم اكرم ايوب مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المعادة في منهاج اليوم، وتقدم في بداية الساعة الثانية برنامج موزايك من اعداد وتقديم احمد الركابي في لقاء مع طالب عبد الامير المحرر في القسم العربي في الاذاعة السويدية. بعد هذا البرنامج سنتابع تقارير من وكالات غربية تناولت اليوم مواقف عواصم اوروبية من حرب المحتملة ضد العراق. جهاد عبد الكريم وشيرزاد القاضي عدا عرضين لهذه التقارير. الرسائل الصوتية من مراسلينا في كردستان العراق ستتخلل هذه الساعة، فمن السليمانية سنتابع تقريرا عن مباحثات جرت بين المسؤولين الكرد ورجال الأعمال حول المشاكل الاقتصادية. أما مراسلنا في أربيل فعد تقريرا عن زيارة سيناتور فرنسي إلى إقليم كردستان. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج العراق في أسبوع، أعداد وتقديم محمد إبراهيم. عند بدء الساعة الثالثة سنستمع إلى تقرير يذكر أن الولايات المتحدة قد ترجع لعدة أسابيع إصدار قرار دولي جديد بشأن انصياع العراق لقرارات مجلس الأمن. أعد عرضا لهذا التقرير ناظم ياسين. خلال الساعة الثالثة نستمع إلى تقارير مراسلين في القاهرة وعمان والكويت وبيروت. أعزائي، عبر حلقة المعادة ستدخلون في نهاية الساعة الثالثة إلى مقهى الإنترنت بصحبة فوزي عبد الأمير لزيارة موقع مخصص للأمور المنزلية باللغة العربية، بالإضافة إلى موقع البرلمان العراقي على الشبكة الدولية. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام، طاب مساءكم. هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة الأخبار العالمية لهذا المساء. حذر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول المجتمع الدولي اليوم من التراجع عن مسؤوليته بنزع أسلحة العراق بالقوة إن اقتضى الأمر لمجرد ظهور بعض الصعوبات. وأضاف الوزير الأمريكي لدى وصوله إلى مدينة دافوس السويسرية، حيث يعقد نحو 2300 من قادة السياسة والأعمال في العالم اجتماعهم السنوي، أن العراق هو الذي يتحمل أعباء الالتزام بالقرارات الدولية أو أن يفرض عليه الالتزام بقوة السلاح. باول لم يحدد جدولا زمنيا لمعالجة الأزمة العراقية، ولكن الحكومة الأمريكية في الوقت الذي تواجه فيه نداءات في الداخل ومن الخارج بالتريث قد توافق على منح مفتشي الأمم المتحدة مزيدا من الوقت للكشف عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة. وأضاف باول أن الأسبوع القادم سيتسم بالأهمية، إذ سيقدم خلاله المفتشون تقريرا إلى مجلس الأمن الاثنين المقبل حول نشاطهم خلال الشهرين الماضيين، أي منذ استئناف أعمال التفتيش في العراق. كما سيتحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش عن موضوع العراق في خطابه السنوي عن حال الاتحاد يوم الثلاثاء، ثم ستجرى مداولات مع زعماء العالم حول هذا الموضوع. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الوزير الأمريكي قوله: سوف نقرر طبيعة الخطوات التالية في ذلك الحين، آخذين في الاعتبار أن الهدف هو نزع أسلحة العراق وبالأخص أسلحته للدمار الشامل، حسب تعبير باول. وفي القاهرة صرح وزير الخارجية الألماني الزائر يوشكا فيشر بأن العراق لم يبقى لديه متسع للمناورة في تعامله مع مفتشي الأمم المتحدة إذا ما أراد تفادي الحرب. فيشر الذي كان يتحدث في أعقاب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أضاف أن ألمانيا وغيرها من الدول المعارضة للحرب ضد العراق سوف توحد جهودها من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة، ولكن الأمر يعتمد في المقام الأول على الحكومة العراقية، حسب تعبيره. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول عن تحقيق بعض التقدم في اتجاه إيجاد حل دبلوماسي للمواجهة مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووي. الوزير الأمريكي أدلى بهذا التصريح بمدينة زيوريخ السويسرية وهو في طريقه إلى مدينة دافوس لحضور جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي، موضحا أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية رغم خطورته بات مستقرا بعض الشيء. وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن رغبتها في قيام مجلس الأمن بمناقشة قرار كوريا الشمالية الانسحاب من المعاهدة الدولية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية، في الوقت الذي أكد فيه كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم على ضرورة منح الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مزيدا من الوقت قبل إحالة القضية إلى مجلس الأمن. بدأ اليوم الرئيس الإيراني محمد خاتمي اجتماعاته مع القادة الهنود في نيودلهي، حيث عقد اجتماعه الأول مع وزير الخارجية الهندي ياشوانت سينها اليوم. محادثات خاتمي أثناء زيارته الهند التي من المقرر أن تستمر 4 أيام يتوقع لها التركيز على الأزمة العراقية والإرهاب والتعاون الثنائي. وصرح خاتمي في حفل استقباله الرسمي بأن ما وصفه بسوء استخدام مكافحة الإرهاب ساهم في إيجاد حالة من الحرب في العالم اليوم، وأضاف أن إيران قلقة جدا من انعدام الاستقرار في منطقة الخليج. كما وصف خاتمي بلاده والهند بأنهما صديقتان حضاريتان. ومن المتوقع أن يوقع البلدان بيانا في وقت لاحق لليوم يضع الخطوط العريضة للتعاون المستقبلي بينهما. قام جنود إسرائيليون بنسف جسور على الطرق الرئيسية بهدف عزل بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من تعرض الأراضي الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية صادرة من البلدة. وجاءت عملية الجيش الإسرائيلي اليوم في عقاب غارة شنتها قوات إسرائيلية خلال الليل المنصرم على بيت حنون تدعمها عربات مصفحة، ما أسفر عن نشوب قتال ضار نتج عنه مقتل فلسطيني واحد على الأقل وجرح نحو 20 آخرين. هذا وكانت منظمة حماس الإسلامية المتطرفة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بالصواريخ على بلدة سديروت الإسرائيلية الذي أسفر عن إصابة دار واحدة بأضرار دون إلحاق إصابات بين سكان البلدة. يشار إلى أن 12 منظمة فلسطينية تعقد حاليا اجتماعا في القاهرة للبحث عن استراتيجية موحدة لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي، كما ستنظر في مقترح مصري يدعو إلى وقف للنار لمدة سنة واحدة بهدف إعادة إحياء محادثات السلام. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي أولى نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم، طابت أوقاتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل ومفصل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من المحاور والتطورات السياسية على صعيد الأزمة العراقية، ونركز في هذا الإطار على عدد من المحاور من أهمها. الحزب الديمقراطي يدعو الرئيس جورج دبليو بوش إلى توخي الحذر فيما يتعلق بشن الحرب ضد العراق، ودبلوماسيون يتوقعون أن توافق واشنطن على إعطاء مهلة شهر إضافي للمفتشين بغية استكمال مهامهم في العراق. الولايات المتحدة تطلب من رعاياها في الخارج الاستعداد للإجلاء في حال وقوع الحرب المحتملة ضد العراق، وتقارير صحفية تشير إلى احتمال عدم استكمال الإدارة الأمريكية استعداداتها العسكرية والسياسية للحرب حتى مطلع آذار المقبل. وزير الخارجية الأمريكي ينتقد إلحاح الأوروبيين على تأخير ضرب العراق، وبغداد تؤكد أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل للتصدي للضربة الأمريكية، والناطق باسم الخارجية يطالب العراق بالسماح الفوري للمفتشين بإجراء مقابلات مع علماء أسلحة الدمار الشامل العراقية. هذا ويضم الملف محاور وقضايا عراقية أخرى، إضافة إلى تقارير من عدد من مراسلين في مواقع الأحداث في الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش. قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن الرئيس جورج دبليو بوش سيركز في خطابه السنوي أمام الكونغرس عن حالة الاتحاد على تهيئة الذهن الأمريكي لحرب محتملة ضد العراق. في الإطار ذاته أشارت الوكالة إلى أن الخارجية الأمريكية وجهت كتابا إلى السفارات والقنصليات الأمريكية في أرجاء العالم تحثهم فيه على الاستعداد للإجلاء في حال حدوث ظروف غير متوقعة بضمنها الحرب ضد العراق. من جهة أخرى، دعا الحزب الديمقراطي الأمريكي الرئيس جورج دبليو بوش إلى توخي الحذر فيما يتعلق بتوجيه ضربة محتملة إلى بغداد. ولفتت وكالة رويترز إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس بوش بمنح المفتشين فرصة إضافية لإتمام أعمالهم. وكالة رويترز نقلت عن الرئيس الأمريكي الذي يتهيأ لإلقاء خطابه عن حالة الاتحاد في 28 من الشهر الجاري، أي بعد يوم واحد من تقديم المفتشين تقريرا مهما إلى مجلس الأمن، نقلت عنه أن إدارته تعتبر الحرب ضد الإرهاب على رأس أولوياتها، وتحاول في الوقت عينه حماية الأمريكيين من مخاطر الإرهاب ومن تهديدات الدول المثيرة للقلق من أمثال النظام العراقي. في السياق ذاته، نقلت الوكالة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تذكر أسماءهم أنهم لا يتوقعون أن يوجه الرئيس بوش إنذارا إلى العراق في خطابه أو يعلن الحرب ضد بغداد. إلى ذلك استبعدوا أن يعلن بوش الأدلة التي قالت واشنطن إنها في حوزتها في خصوص أسلحة الدمار الشامل. في محور آخر، وجه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول انتقادات للدعوات الأوروبية المطالبة بمنح المفتشين مزيدا من الوقت، مشيرا إلى أن الوقت الإضافي لن يؤدي إلى أي نتيجة. وكالة فرانس بريس أشارت إلى تساؤل الوزير الأمريكي حول جدوى الانتظار مدة شهرين أو ثلاثة في ظل عدم تعاون بغداد، لافتا إلى استمرار الحكومة العراقية في محاولاتها الرامية إلى إخفاء برامجها العسكرية والتحايل على فرق المفتشين، ومشددا على اختفاء كمية كبيرة من مادة الإنثراكس وأسلحة كيميائية والقذائف الكيميائية والبيولوجية المدفعية العراقية. باول أكد أن الرئيس بوش لم يتخذ حتى الآن قرار الحرب، لكنه سيتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة ونظرائه في العالم حول الخطوة المقبلة بعد تقديم المفتشين تقريرهم إلى مجلس الأمن. يشار إلى أن الولايات المتحدة وصفت أمس الجمعة رفض العراق السماح لعلماء عراقيين بحضور مقابلات انفرادية بأنه غير مقبول وأنه يزيد من احتمالات وقوع الحرب، طالبة من الرئيس العراقي صدام حسين الإذعان لمطالب الأمم المتحدة دون تأخير ونقاش. الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر قال إن الرئيس بوش يعتبر رفض العراق لهذا الإجراء أمرا غير مقبول. سيداتي وسادتي، مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي وافاد في هذا السياق بالتقرير التالي.
نسبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين القول إن كولين باول وجاك ستروتا وصلا إلى تفاهم بخصوص احتمال منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت لإكمال عمليات التفتيش عن الأسلحة الممنوعة في العراق. وتجيء هذه الأنباء في وقت أصبح من المؤكد أن يطلب هانس بليكس رئيس لجنة التحقق والرصد والتفتيش النوفيك ومحمد البردعي مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية من مجلس الأمن يوم الاثنين القادم منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت لإكمال عملهم في العراق. ونسبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز لجوزيف بايدن عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ القول إن إدارة الرئيس جورج بوش قد تمنح المفتشين الدوليين فترة شهر أو أكثر قليلا. وجاء ذلك التصريح بعد أن استمع جوزيف بايدن إلى شهادة سرية أدلى بها رامسفيلد وكولين باول لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ. أما مايكل دونوفان من مركز معلومات الدفاع فيقول إن إدارة الرئيس بوش بسبب معارضة الحلفاء الأوروبيين قد تمنح المفتشين الدوليين فترة أطول من ذلك.
I'm thinking that Washington says, you know what, you're right. We'll let the inspectors go back. The inspectors say they need
ربما تقول واشنطن لأعضاء مجلس الأمن أنكم على حق، ولكن بينما يقول المفتشون الدوليون إنهم يحتاجون إلى سنة لإكمال عملهم فإننا نعتقد أن فترة 6 أشهر ستكون كافية لإكمال التفتيش، وليكن مفهوما أن هذه الفترة ستكون نهاية مرحلة التفتيش، وإذا لم يثبت صدام حسين أنه عازم على نزع أسلحته فإننا ملتزمون بالإطاحة بحكمه.
وفي نفس الوقت يؤكد مايكل دونوفان أن إدارة الرئيس جورج بوش سوف تستمر في زيادة ضغوطها العسكرية على العراق. وفي هذا الإطار يقول مايكل دونوفان إن البنتاغون ما زال يعمل لإكمال انتشار حوالي 150 ألف جندي أمريكي في منطقة الخليج بحلول نهاية شهر شباط.
Well, the Pentagon says they're ready to go right now if they had to. They could
لقد أوضح المسؤولون في البنتاغون أنهم جاهزون لغزو العراق الآن، وذلك بتطبيق مبدأ يطلق عليه بدء التدحرج، بمعنى سيطرة جزء من الجيش الأمريكي على منطقة داخل الأراضي العراقية كنقطة انطلاق للعمليات ونقطة استقبال لباقي القوات.
وبالفعل لم يذكر أيري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض أي شيء عن احتمال موافقة الرئيس جورج بوش على منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت، بل اتهم العراق بانتهاك قرار مجلس الأمن 1441 انتهاكا ماديا.
لقد أوضح الرئيس بوش أن رفض العراق السماح للمفتشين الدوليين بإجراء مقابلات مع العلماء العراقيين بدون حضور ممثلين عن الحكومة العراقية أمر غير مقبول، خاصة وأن قرار مجلس الأمن 1441 ألزم العراق بالموافقة على مثل هذه المقابلات، والرئيس بوش يرفض أي تفاوض حول هذه القضية، لذلك لا يوجد أمام صدام حسين إلا الإذعان، ومن أجل الحفاظ على السلام يجب أن يسمح العراق بل يشجع العلماء العراقيين على إجراء مقابلات مع المفتشين الدوليين بدون أي رقابة من الحكومة العراقية، وأن يفعل ذلك بدون تأخير.
وأضاف أيري فليشر أن 27 من هذا الشهر موعدا هام، ولكنه ليس مهلة نهائية، بمعنى أنه لن يكون الوقت الذي تحدد فيها الإدارة الأمريكية خيار الحرب أو استمرار عمليات التفتيش. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
بغداد من ناحيتها قالت تعليقا على تصريحات فليشر إن العلماء لهم كامل الحرية في قبول أو رفض التحدث إلى المفتشين. وفي هذا الخصوص نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى مسؤولين في الخارجية العراقية أن المفتشين طلبوا إجراء مقابلات مع 3 من العلماء العراقيين. من ناحية أخرى نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البنتاغون لم تذكر اسمه أن القوات الأمريكية تعتزم فرض سيطرتها السريعة على حقول النفط العراقية في حال نشوب الحرب، متهما الرئيس العراقي بالتخطيط لتدمير آبار نفطه مثل ما فعل في الكويت عام 1991. من ناحية أخرى نقلت وكالة رويترز عن تقرير بثته شبكة تلفزيون أمريكية أن البنتاغون تدرس خطة حرب ضد العراق تنص على إطلاق 300 أو 400 صاروخ كروز يوميا على أهداف عراقية في حال وقوع الحرب ضد العراق. وأشار التقرير الذي بثته شبكة سي بي اس التلفزيونية أن الخطة المسمات بالصدمة والرعب تركز على التدمير النفسي للقوات العراقية أكثر من التدمير الفعلي، مضيفا أن العدد المقترح لإطلاق الصواريخ في اليوم الواحد يفوق كل ما أطلقته الولايات المتحدة من صواريخ كروز خلال حرب تحرير الكويت، ومشددا على أن الخطة الحالية ستركز على تدمير القيادة العراقية. هذا في الوقت الذي طلبت فيه واشنطن من رعاياها في العالم الاستعداد للإجلاء. فرانس بريس قالت إن مسؤولا أمريكيا تجنب الرد على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار له علاقة بالحرب المحتملة ضد العراق، لكن محللين سياسيين وعسكريين أمريكيين أكدوا أن طلب الاستعداد للإجلاء له صلة قوية باحتمالات الحرب. من جهة أخرى نسبت وكالة فرانس بريس إلى دبلوماسيين غربيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة قد توافق على منح المفتشين شهرا إضافيا لإنجاز أعمالهم. أما صحيفة نيويورك تايمز فإنها نسبت إلى مسؤولين في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدرس خطة لتأخير الضربة العسكرية المحتملة عدة أسابيع، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام بغداد لتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. المسؤولون أنفسهم أضافوا أن الإدارة قد توافق على التأخير لاستغلال الوقت من أجل إقناع حلفائها بأهمية ضرب العراق في حال عدم تعاونه مع المفتشين. إلى ذلك لفتت وكالة الصحافة الألمانية إلى تقارير صحفية أكدت أن الولايات المتحدة قد لا تكون جاهزة لشن حربها المحتملة ضد العراق حتى مطلع آذار المقبل. وفي هذا الاتجاه نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالين عن احتمالات تأخير الضربة الأمريكية. في المقال الأول قالت الصحيفة إن البنتاغون لم تحشد حتى الآن قوات قتالية خاصة في منطقة الخليج على رغم الحشود العسكرية الضخمة في المنطقة، مشيرة إلى أن الحشد الأمريكي قد لا يستكمل حتى نهاية شباط أو مطلع آذار المقبلين. وفي المقال الثاني لفتت الصحيفة إلى أن واشنطن تحاول استغلال الوقت لحشد التأييد السياسي الدولي لحربها المحتملة، رغم أن بغداد أقدمت حتى الآن على عدد من الانتهاكات في خصوص تعاونها مع المفتشين على حد تعبير الصحيفة الأمريكية. في السياق نفسه نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك غوزديكي أن تقرير الوكالة الدولية إلى مجلس الأمن في 27 من الشهر الحالي سيشير إلى إبداء بغداد تعاونا مرضيا مع المفتشين، لكن مع هذا سيتضمن التقرير دعوة العراق إلى بذل مزيد من الجهود. إلى ذلك نسبت الوكالة إلى مدير الوكالة محمد البرادعي أن التعاون العراقي كان مرضيا وأن عمليات التفتيش تحتاج إلى شهور إضافية لتقويم مدى هذا التعاون. يشار إلى أن التقرير الذي يقدمه البرادعي ورئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس إلى مجلس الأمن سيتضمن تقويما لأعمال المفتشين ولمدى تعاون العراق خلال المهمات التي نفذها المفتشون طوال 60 يوما في العراق. نقلت وكالة فرانس بريس عن جورج روبرتسون الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اتهامه الرئيس العراقي بالكذب، مضيفا أن بغداد تلجأ إلى سياسة الغش والإخفاء في تعاملها مع المفتشين. من جهة أخرى نسبت وكالة رويترز إلى المستشار الألماني جيرهارد شرويدر أن الخلاف الحالي بين بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة إزاء الأزمة العراقية يؤكد الحاجة لقيام الاتحاد الأوروبي بتطوير سياسة خارجية موحدة. وفي أثينا حث خفير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حث الولايات المتحدة والدول الأوروبية على التهدئة، هذا في حين اعتبر مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد كريس باتن أن إخفاق الدول الأوروبية في التوصل إلى موقف مشترك حول العراق يمثل نكسة كبيرة. أما وزير الخارجية الروسي غوري إيفانوف فإنه أشار إلى أن خلافات المجتمع الدولي حول قضية العراق تخدم مصالح الإرهابيين، هذا فيما نسبت وكالة إيتارتاس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الموقفين الروسي والفرنسي في خصوص العراق متقاربان. سيداتي وسادتي ننتقل إلى باريس مع مراسلنا شاكر الجبوري الذي يتحدث إلى محلل سياسي فرنسي في شأن ما يتردد عن تأثير الأزمة العراقية على مسار العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وفرنسا.
رغم أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد طلب من وزراء الحكومة الديغولية تفادي سكب الزيت الرسمي على الشعلة التي أوقدتها تصريحات أوروبا العجوز ومواقفها والتي أطلقها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على وجهات النظر الفرنسية الألمانية المعارضة لخيار الحرب ضد العراق، رغم ذلك فإن الأمور لا تسير ضمن هذه الرغبة، فالمعارضة الاشتراكية ومعها كافة الأطراف المناوئة لخيار القوة خارج إطار مجلس الأمن الدولي، هذه الأطراف تستعد للضغط للأسبوع المقبل على الحكومة الفرنسية من أجل إقناعها بوجوب التمسك بالمواقف المعلنة بالقدر الذي لا يسوف استقلالية القرار الفرنسي على المسرح الدولي. ولتوضيح حقيقة ما يجري اتصلت إذاعة العراق الحر ظهر اليوم بالخبير الفرنسي في الشؤون العراقية والأمريكية جان ميشيل، فكان جوابه:
c'est que le couple allemand s'est ressoudé, que les Allemands ont des positions de principe et que l'opinion française est très remontée contre la guerre. Ceci étant dit, ça embarrasse terriblement les Américains. La phrase, il faut prendre très au sérieux la phrase sur la vieille Europe.
لا توجد مشكلة بين شراك والأمريكيين، بل هناك مشكلة أوروبية بعد عودة التلاحم للماكينة الألمانية الفرنسية وتزايد ضغط الشارع الفرنسي المعارض للحرب، مؤكدا بأن الرفض الألماني لخيار القوة ينبع من ثوابت وحسابات واقعية، وهو ما سيزعزع الكثير من الحسابات الأمريكية، سيما وأن عبارة أوروبا العجوز تؤخذ على محمل الجد وبشكل كبير للغاية، يؤكد هذا الخبير الفرنسي. ويذهب جان ميشيل إلى حد القول بأن هذا الواقع الجديد وغير المتوقع يزيد من متاعب واشنطن وحلفائها خارج الاتحاد الأوروبي، فتركيا على سبيل المثال، يوضح هذا الخبير الفرنسي، لم تحصل من واشنطن على ما طلبته، حيث رصد لها 4 ملايين دولار فيما كان طلبها يزيد عن 17 مليونا. ولذلك فإن الحشود الأمريكية على الأراضي التركية والتي ما زالت بحدود 15,000 عسكري هي أقل بكثير من الرقم المطلوب والبالغ 150,000، موضحا لأن رغبة أنقرة الحصول على الموصل ونفط كركوك هو طلب ترفضه واشنطن جملة وتفصيلة، مؤكدا بأن كل مفاجآت الميدان هذه قد تعجل في توظيف واشنطن لخيارها العسكري. لذلك يؤكد جان ميشيل: علينا الانتباه لتواريخ مهمة، حيث تقرير هانز بليكس والبراد في 27 من الشهر الجاري، وهناك الانتخابات الإسرائيلية، مما يعني إن الوقت مضغوط جدا أمام إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش فيما يخص العراق على حد رأيه. وفي السياق ذاته، ستحاول باريس من خلال اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين القادم، ستحاول الحصول على موقف متجانس إزاء خيار القوة العسكرية ضد العراق خارج إطار مجلس الأمن الدولي، وضرورة منح فرقة التفتيش الوقت الكافي لإنجاز مهامها في الميدان. فأوروبا عندما تتكلم بصوت واحد تكون مسموعة بشكل أفضل حسب رأي المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو، والذي يؤكد بأن كل السيناريوهات المحيطة بالشأن العراقي بما فيها لجوء صدام حسين حسب وصفه إلى الخارج، كل هذه الأمور لا تأخذ منا الاهتمام الكبير، لأننا نركز جهودنا وأولوياتنا على تطبيق القرار 1441 بكل بنوده، والتي تأخذ بالحسبان أولا تجديد العراق من كافة أشكال أسلحة الدمار الشامل على حد قوله. وفي هذا الوقت بالذات تبقى خيارات الحرب والسلام مطروحة على مختلف المستويات الفرنسية، وهناك قلق حقيقي من حدوث أزمة مزعجة للعلاقات الفرنسية الأمريكية في هذا الوقت بالذات. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في الإطار ذاته، نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى مسؤولين في الخارجية الأمريكية أنهم لم يتسلموا أي شكوى فرنسية رسمية من تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، اعتبر فيها فرنسا وألمانيا جزءا من منظومة أوروبية قديمة. في سياق آخر، أكد رئيس المجلس الوطني العراقي سعد الحمادي أن بلاده ستلجأ إلى استخدام كافة الوسائل للدفاع عن نفسها في حال تعرضها إلى الهجوم الأمريكي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن حمادي الذي يزور الهند أن العراق لا يريد حربا، لكن في حال وقوع الحرب فإن بغداد ليست لديها خطة بديلة غير المقاومة والتصدي. وفي محور مختلف، لفتت وكالة رويترز إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بدأ تحقيقات مع 50,000 عراقي يعيشون في الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى كشف خلايا إرهابية نائمة أو جواسيس، أو الحصول على معلومات تساعدها في حربها المحتملة ضد العراق. رويترز قالت إن القسم الأعظم من الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم يعتبرون من معارضي النظام العراقي. من جهة أخرى، نسبت وكالة فرانس بريس إلى نشرة ميس المتخصصة في الشؤون النفطية والتي تصدر في قبرص أن من المستبعد أن تلغي السلطات العراقية قرارا اتخذته قبل أشهر حول سحب صفقات نفطية كانت عقدتها في أوقات سابقة مع شركة لوك أويل الروسية. وفي تطور آخر، ذكرت أسوشيتد بريس أن الطائرات الأمريكية قصفت موقعا للدفاعات الجوية في جنوب العراق، مضيفة أن هذا القصف هو الضربة الثانية عشر خلال الشهر الحالي. إلى ذلك، أسقطت الطائرات الأمريكية والبريطانية مئات الآلاف من المنشورات على المناطق الجنوبية تدعو العراقيين إلى الاستماع إلى إذاعة عسكرية أمريكية موجهة. في سياق آخر، أعربت ألمانيا عن دعمها لمناشدة الدول الست في اسطنبول للعراق بالتعاون مع فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة وتفادي حرب محتملة تقودها الولايات المتحدة. وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر صرح بعد محادثات أجراها مع نظيره التركي ياشار ياكش بأنه يتعين على العراق فهم الخطورة التي ينطوي عليها الوضع القائم، مكررا معارضة بلاده لضرب العراق، ومعربا في الوقت ذاته عن تثمينه للبيان الصادر عن تركيا ومصر وسوريا وإيران والأردن والسعودية والذي حث العراق على الامتثال للقرار 1441. على صعيد ذي صلة، أكد رئيس الوزراء التركي عبد الله جول أنه استلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي يطالبه فيها بالإسراع في الرد على المطالب الأمريكية الخاصة بتقديم تسهيلات إلى القوات الأمريكية في إطار الحرب المحتملة ضد العراق، ويشكره أيضا على بذله جهودا دبلوماسية من أجل حل الأزمة العراقية سلميا. تفاصيل هذا المحور الأخير مع مراسلنا في اسطنبول جان لطفي.
قال رئيس الوزراء التركي عبد الله جول إنه تسلم رسالة خطية مهمة جدا من الرئيس الأمريكي جورج بوش يطالب فيها تركيا بالرد بسرعة على المطالب الأمريكية الخاصة بفتح جبهة شمالية من تركيا. جاء ذلك بعد لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق بيريس في دافوس في القمة التي يعقد حاليا في سويسرا. وأشار جول إنه خلال تسلمه رسالة الرئيس الأمريكي جورج بوش قال له إن أمريكا تشكر تركيا على إتاحة الفرصة أمام دول الجوار للعراق لتقوم بمساعي دبلوماسية سلمية لحل الأزمة العراقية، مستبعدا في الوقت ذاته تصديق مبدأ أن أمريكا أو أن هناك دول أخرى يريد الحرب من أجل الحرب، ومشددا على أنه إذا كان هناك حل سلمي يقي جميع الأطراف من شرور الحرب فأن أمريكا مع مساعي تركيا السلمية، وفي حالة اتخاذ الأمم المتحدة قرارا بالحرب فأن الدول العضو في حلف شمال الأطلسي والمنظمة الدولية العالمية عليها في هذه الحالة أن تتعاون معها في هذا الإطار. وأكد جول على أن بوش أثنى على جهود تركيا التي عقدت قمة إقليمية سداسية شاملت دول مصر وإيران والسعودية والأردن وسوريا التي ناقش مشروع قرار عدته أنقرة لحل الأزمة العراقية سلميا، والتي اختتمت جدول أعماله ببيان مشترك يحث فيه الرئيس العراقي صدام حسين بالكشف عن جميع المعلومات الخاصة بشأن مخابئ الأسلحة الدمار الشاملة لكبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس. وأشار جول إلى أن بوش أكد في رسالته إن صبر بلاده سينفذ في وقت ما، إذا يجب على بغداد كي تتجنب الحرب أن تقدم دليلا جديدا يعتمد به الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تخلصت من برامج الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وأن تتيح حرية لقاء علمائها سواء بالداخل أو بالخارج، مشيرا إلى أن أحدى سبل تحقيق ذلك هو التعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة لتكشف معلومات تؤكد انها تملكها حول مخابئ مفترضه لاسلحه الدمار الشامل في العراق. واشار جول الى ان الحرب المحتمله ضد العراق تهم تركيا اكثر من غيرها، مذكرا بان بلاده تضررت من جراء حرب تحرير الكويت باكثر من 50 مليار دولار، وقال جول إنه أرسل رسالة خطية مهمة إلى الرئيس العراقي صدام حسين يطالبه بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ويطالبه بعدم اللعب مع مفتشي نزع الأسلحة وعدم المراوغة لأن الوقت ليس وقت اللعبة والمناورات ولأن الوقت ضيق. وأضاف جول إن احتمال لجوء المجتمع الدولي إلى القوة ضد نظام صدام حسين يتطلب قرارا جديدا من مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه حتى في هذه الحالة فأن دعم تركيا لعملية عسكرية محتملة سيكون ضمن تعهدات تركيا لأمريكا في حلف شمال الأطلسي وضمن إطار العلاقات التاريخية لتركيا وأمريكا وشعبه ودوره ووضعه في المنطقة. جانب في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
سيداتي وسادتي، نبقى في إطار الاجتماع الوزاري الإقليمي الذي انعقد قبل أيام في إسطنبول بهدف درس السبل الكفيلة بمنع وقوع حرب ضد العراق، حيث تحدثت في دمشق مسؤولة دائرة الإعلام في وزارة الخارجية السورية بثينة شعبان عن الاجتماع وتقويم الحكومة السورية لنتائجه. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة السورية جان بولات شكاي.
بما يمكن اعتباره قراءة سورية لنتائج اجتماع وزراء خارجية دول الجوار العراقي الذي عقد في اسطنبول الخميس الماضي، اعتبرت الخارجية السورية اليوم الاجتماع انه كان بمثابة خطوة هامة ضمن جهود دمشق لمحاولة منع حصول الحرب الامريكية المتوقعة على العراق، وانه كان افضل جواب للادعاءات الامريكية التي تقول بان العراق يشكل تهديدا لجيرانه. وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية الدكتورة بثينة شعبان، أكدت المسؤولة السورية أن صدور بيان ختامي عن اجتماع اسطنبول هو مؤشر واضح على مدى الاتفاق بين الدول التي شاركت في الاجتماع، كما أن البيان بحد ذاته وإن لم يشر إلى الولايات المتحدة إلا أنه كان بمثابة رسالة واضحة لمن يقرع طبول الحرب ضد العراق. وإذا اعتبرت المسؤولة السورية أن اجتماع اسطنبول هو جهد مكمل لما يقوم به الاتحاد الأوروبي متمثلا بفرنسا وألمانيا إضافة إلى الجهود الروسية وفرنية، إلا أنها أكدت أن الاجتماع لم يناقش البتة موضوع رحيل الرئيس العراقي صدام حسين أو حتى تغيير النظام العراقي، بل طالت المناقشات كل النقاط التي يمكن أن تستخدم كزريعة لشن الحرب على العراق. وفي هذا الإطار جاء البيان الختامي مطالبا العراق استمرار بالتعاون مع المفتشين الدوليين وتقديم كل ما يتطلبه القرار 1441 واستمرار العمل باتفاقيات الحدود القائمة بين العراق وجيرانه. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن موقف دول الجوار العراقي إذا ما كانت ستقدم تسهيلات فيما لو أقر مجلس الأمن الحرب على العراق، قالت الدكتورة بثينة شعبان إن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه في الاجتماع، أما فيما يتعلق بموقفنا فإن سوريا ستبقى ضد أي حرب على العراق بكافة الوسائل ولن تكون في أي حال من الأحوال جزءا من هذا الحرب. وأضافت: نحن في سوريا نعتقد أن العراق بذل كل ما يستطيع من جهد وتعاون بشكل جيد مع المفتشين ونفذ وينفذ كل ما هو مطلوب منه، ونحن نطالب وبعد الإقرار بأن العراق نفذ كل ما هو مطلوب منه برفع الحصار المفروض عليه، وهذا موضوع تم طرحه على اجتماع الدول الستة في اسطنبول. وفيما إذا ما كان اجتماع اسطنبول يعتبر من قبل العراق في أحد أوجهه بمثابة الضغط على النظام هناك، أكدت المسؤولة السورية أن هذا الاجتماع لا يمكن تفسيره وفق هذه الرؤية وإنما يفسر على العكس من ذلك، وهو الأمر الذي أكده البيان الختامي موضحة أنه لا يوجد هناك دافع ليتم إرسال موفد عن الاجتماع إلى بغداد من أجل إبلاغها بالنتائج لأنها واضحة. جان بولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي قضايا عراقية أخرى، أشارت وكالة أسوشيتد بريس إلى تصريحات للرئيس الإيراني محمد خاتمي أعرب فيها عن أمله في عدم وقوع حرب ضد العراق، مؤكدا أن الحرب ستسبب مزيدا من الاضطرابات والمشاكل في المنطقة. وفي تطور آخر، حاول شخص مسلح بسكينين اقتحام مقر إقامة لجنة التفتيش الدولية المعروفة بأنوفيك في فندق القناة ببغداد. وكالة رويترز قالت إن حراس المقر أوقفوا الرجل الذي حاول اقتحام المقر صباح اليوم حينما كان المفتشون يتهيئون للخروج في مهمة تفتيشية. وفي حادث آخر، صعد شاب عراقي إلى إحدى سيارات المفتشين في بغداد صارخا بأن ينقذه المفتشون من ملاحقة الأجهزة الأمنية العراقية. وكالة فرانس بريس قالت إن المفتشين سلموا الرجل الذي لم يعرف سبب ملاحقته إلى الأجهزة الحكومية العراقية.
إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية، إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
سيداتي وسادتي، ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على التحذيرات الجديدة التي وجهها البيت الأبيض للعراق والاستعدادات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة لحرب محتملة ضد بغداد، كما ركزت على الخلافات بين مواقف دول أوروبية والولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب، وعلى الاجتماع الإقليمي في اسطنبول إلى جانب تحركات ومواقف دولية وإقليمية وعربية تخص الحرب.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ للتركي علي الربيع في صحيفة الشرق القطرية أن المبادرة التركية تنطلق من رؤية تحاول استعادة الدور الإقليمي لأنقرة، ورأى الكاتب في المبادرة إحراجا للإدارة الأمريكية المصممة على الحرب، وأن الاستحقاقات التركية في اللحاق بالاتحاد الأوروبي ستتأخر كثيرا، ولكن المؤكد أن الأتراك يعون ذلك، ومن شأن المبادرة هذه أن تعزز نهجا سياسيا يتناقض مع النهج البغيض الذي ساد العلاقات العربية التركية على مدى عقود بحسب قول الكاتب.
ورأى محمد عبد الحكيم دياب في صحيفة القدس العربي اللندنية أن نجاح تركيا في منع غزو العراق يتطلب إنجازا بديلا ترضى به الإدارة الأمريكية، ويتمثل في صياغة جديدة لشكل السلام القادم في الشرق الأوسط. وقال الكاتب إن هناك من يجزم بأن ملامح هذا الشكل واردة في الوثيقة السعودية التي وزعت على القادة العرب ليتدارسوها قبل عرضها على القمة العربية القادمة المقررة في البحرين بحسب ظن الكاتب.
وتساءل خالد محمد خالد في صحيفة البيان الإماراتية عن السبب في توجيه المؤتمر السداسي في إسطنبول رسالة مبطنة إلى الولايات المتحدة فيما قام بتوجيه رسالة واضحة إلى العراق، واعتبر الكاتب هذا الأمر تشجيعا لما أسماه بالنهج الأمريكي القاضي بعدم الرجوع إلى مجلس الأمن في حالة اتخاذ قرار بالحرب، وأن المجتمعين في تركيا أرادوا القول اللهم إني بلغت اللهم فاشهد بحسب قوله.
وقال سعد بن طفل العجمي في صحيفة الاتحاد الإماراتية إن كل المؤشرات لا تشير إلى نية الولايات المتحدة خوض حرب شاملة مع العراق، وإن كل المعطيات تنبأ بأن الولايات المتحدة تهدف إلى ضربة تقضي على النظام العراقي دون أن تتسبب في مواجهة عنيفة واسعة النطاق، وإن كل الدلائل تؤكد عزم الولايات المتحدة على تخليص الشعب العراقي من نظامه وهي قادرة على ذلك، لكنها تريد الاقتراب من أكثر الحسابات دقة لمرحلة ما بعد صدام، وتريد أن يكون سقوط النظام في العراق مجرد البداية لعملية خلق العراق الجديد على حد قول الكاتب.
وعرض أحمد عمرابي في صحيفة الوطن القطرية لما دعاه ببوادر التذمر الشعبي الأمريكي المناهض ليس لحرب محتملة ضد العراق فحسب، وإنما لعسكرة الولايات المتحدة أيضا بحسب رأي الكاتب.
وننتقل مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول حيدر رشيد في صحيفة العرب اليوم إن مؤتمر اسطنبول ببيانه الختامي أصدر براءة الذمة المطلوبة ليس للدول المشاركة تجاه شعوبها فقط، بل تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وهو بذلك يعتبر الإشارة الأخيرة على أن الحرب باتت حتمية وربما أصبح توقيتها معروفا أيضا. وفي صحيفة الدستور يقول جورج حداد إن إعلان اسطنبول كان ناجحا في التعبير عن إرادة الشعوب في هذه المنطقة، لأن من أولى نتائجه أنه يضع حدا لفبركة الأضاليل والتسريبات التي يفتعلها المبشرون بجدوى الحروب، فلا يستمرون في دق الأسافين وزرع الشكوك بين دول المنطقة بحجة أن ما تقوله هذه الدول سرا يختلف عما تدعو له علنا. بينما يقول يعقوب جابر إن تركيا قد لا تكون قادرة على رفض المطالب الأمريكية إلا من خلال موقف إقليمي موحد يعارض الحرب ويعتبرها كارثة، وللأسف فأن هذا الموقف كما يقول جابر غير متوفر في الوقت الراهن، ويتطلب توفره جهودا هائلة قد لا يكون بمقدور تركيا وحدها بذلها. طارق مسار ويقول في صحيفة الرأي إن القراءة المعمقة لبيان الدول الست تشير أنه ليس هشا ولا رخوا ولا تهربا من المسؤوليات القومية والإسلامية، وإنما هو موقف جاد واضح مغلف بطبقة من اللغة الدبلوماسية، وهو هام جدا من حيث التزام تركيا بوحدة الأراضي العراقية، وهذا لم يكن موقف وزير خارجيتها الذي قرأ بيان المؤتمر إذ طالب قبل شهر واحد بحقوق تاريخية لبلاده في شمال العراق. أما فهد الفانك فيقول إن وزراء الخارجية العرب كانوا مفوهين في تصريحاتهم للصحافة قبل دخول المؤتمر، فهم ضد الحرب ومع حل سياسي للأزمة على أساس الشرعية الدولية. أما داخل المؤتمر فكان همهم عدم إغضاب أو إحراج أمريكا لدرجة عدم الإشارة إليها صراحة أو ضمنا، وكأنه ليس لها علاقة بالأزمة ولا تعلن صباح مساء اعتزامها مهاجمة العراق وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة رصد أحمد رجب الآراء الواردة في الصحافة المصرية.
قال الكاتب الصحفي زكريا النيل في مقاله المنشور اليوم بصحيفة الأهرام لو أن الرئيس العراقي صدام حسين تخلى من قبل عن مطامعه الإقليمية وتطلعاته إلى زعامة الشرق الأوسط لما كان قد حشر نفسه وشعبه في سلسلة من الأزمات والانكسارات والمغامرات، ومن أجل ذلك كان برنامجه الانتهازي عقب توقيع الراحل أنور السادات اتفاق السلام في كامب ديفيد ودعوته لعقد قمة عربية طارئة في بغداد كان هو آمرها، رغما عن أنه لم يكن في ذلك الوقت رئيسا شرعيا على حد تعبير زكريا نيل. وأضاف ماذا نقول والكوارث تتتابع على الأمة العربية من جراء مواقف صدام التي دفعت بالشعب العراقي الشقيق إلى حافة الهاوية وبسببها ارتبكت جميع مقدرات الأمة العربية. وأضاف ألا ليته استمع مرة أخرى إلى نداءات الرئيس المصري حسني مبارك وعدد من القادة العرب بالرجوع إلى العقل والحكمة حفاظا على مقدرات الشعب العراقي الشقيق وتجنيبه ويلات المستقبل المجهول، وليته تخلى عن توصيته المهددة بالانكفاء. ورسالة طريفة نقلها حسن عبد الفتاح إلى مجلة روز اليوسف من بغداد تحت عنوان حكاية ثلاث حفلات لنوال الزغبي في العراق، يقول فيها رغم هذه الظروف الصعبة والحياة المأساوية والفقر والمرض في أرجاء العراق فالحديث الرئيسي للناس يدور حول حضور المطربة اللبنانية نوال الزغبي إلى العراق للغناء وكأنه حدث عالمي، خاصة أنها حضرت إلى العراق بدعوة شخصية من عدي صدام حسين بصفته رئيس اللجنة الأولمبية العراقية. ويقول حسن عبد الفتاح أن نوال الزغبي قبضت 1,350,000 دولار نظير غنائها لثلاث حفلات في العراق. ولا يعرف أحد لماذا فكر نجل الرئيس العراقي في أن يحضر نوال الزغبي لتغني في ثلاث حفلات مقابل هذا المبلغ الخرافي. وفي صحيفة الأخبار المصرية كتبت مها عبد الفتاح تقول: الرئيس صدام مرة أخرى نسألك الرحيلة. وتساءلت مها عبد الفتاح في مقالها: هل من عرف السلطة المطلقة لنحو ربع قرن على استعداد لقبول فكرة أن يترك السلطة بإرادته باسم حقن الدماء أو أطفال العراق أو بأي مسميات أخرى وكلها نعرف أنها تهون عليه؟ قالت في مقالها: بل سيظل يردد أنه يخوض قمة المعارك ويسرقه الوهم حتى النهاية المحتومة عندما يتيقظ فجأة إلى قرب وقوعه في قبضة أعدائه وينتهي أو ينهي حياته على نهج غير المأسوف عليه أدولف هتلر، أي بالانتحار، مفضلا الموت بيده عن تسليم نفسه إلى أعدائه الذين لن يتورعه عن إهانته، وربما انتهوا به إلى جزيرة غوانتانامو أو قدموه إلى المحاكمة مثل سلوبودان ميلوسوفيتش. على حد تعبيرها أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود إلى مقالات الرأي، حيث أشار صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها إلى أن الاجتماع السداسي في اسطنبول هدف إلى إبراء الذمة ونبض اليد من العراق في حال تعرضه للحرب. ولاحظت الصحيفة أن هذا هو ما تقدر عليه هذه الدول، لكن الصحيفة الإماراتية زعمت أن أحدا لن تبرأ ذمته أمام التاريخ في الغد.
وعرض الصحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها لما دعته بالتشدد الأمريكي حيال ملف الأزمة العراقية، وطالبت الإدارة الأمريكية باللجوء إلى العقلانية في توجهاتها وإعطاء المفتشين فرصة بعيدا عن التلويح بالحرب، مؤكدة على معرفة العالم بأن واشنطن لا تملك أي أدلة يمكن أن تستخدم كمبرر للعدوان بحسب تعبير الصحيفة.
ورأى الصحيفة الشرق القطرية في افتتاحيتها أن الإقرار بالدور المحوري للأمم المتحدة في إجازة أي عمل عسكري هي النقطة الإيجابية الوحيدة للاجتماع السداسي في اسطنبول. وقالت الصحيفة إن الاجتماع استشعر مخاطر الحرب على المنطقة وعلى خريطتها، لكنه فشل في وضع تصور وآلية لمنع هذه الحرب، على حد تعبير الصحيفة.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها: الذئاب تتصارع على وليمة العراق النفطية، فجناح بريطانيا أمريكا لا يقبل الجدل حول الضربة السريعة، وألمانيا وفرنسا لديهما تحفظاتهما تجاه الحرب، وروسيا مريض العالم الراهن تحاول أن تسكت لأن في صمتها مجاملة للعراق من أجل صفقات النفط، وفي صمتها إرضاء لأمريكا التي تعرف أن مثل هذا الموقف يختمها في الحالتين الغزو أو الحلول الأخرى. وتبقى الدول العربية وعلى حد قول الرياض السعودية في الهامش من الاهتمام الأمريكي، بدليل أن صراع القوى الخارجية لم يأخذ بحسابات هذه الدول أو تأثيرها على مسار الحرب أو منعها. وتخلص الرياض السعودية إلى القول: صدام حسين كهدف لنتيجة تتجه للنفط، يعرف أنه في كل الأحوال مطارد سواء بالداخل أو الخارج، وهذا الأمر يدفعه أن يكون أكثر شراسة إذا ما سار في خط الانتحار إلى النهاية. وحتى مع افتراضات أنه مهزوم، فعلى الأقل يريد لموته إدراما خاصة، وقد يكون رهانه أن البديل عن الموت موت آخر، وهنا قد تتطابق أهدافه مع شعوره الخاص. وعند هذه النقطة ليس يخسره إذا ما جعل العراق يحترق بنفطه ويحرق معه كل القوى الأخرى. وفي الأنباء الكويتية يقول باسل الجاسر: أضحى إقصاء طاغية العراق ونظامه ضرورة ملحة، والضرورة تمتد إلى الاستعجال في تنفيذ ذلك الإقصاء بأسرع وقت ممكن، كما يجب أن يكون واضحا للجميع أن التأخير والانتظار ما هما إلا إعطاء الفرص والوقت لعملاء الطاغية المنتشرين في كل مكان لتنفيذ أعمالهم الإرهابية والإجرامية. أما بصورة مباشرة أو عبر شحن وتضليل المساكين من المسلمين وتحريضهم على فعل مثل تلك الأعمال المنبوذة. ويخلص الكاتب إلى القول إن من حط هي أي فسحة من الوقت يعني متسعا جديدا للإرهاب وقيادات الإحزاب الضالة المضللة والمثقفين الذين خانوا الحق والحقيقة والثقافة فصاروا أدوات لذلك الطاغية لتضليل البسطاء والجهلة في الشارع العربي لسوقهم إلى الأعمال الإرهابية لإظهار ذلك الشارع على أنه متضامن مع الطاغية وطغيانه وذلك على حساب أموال الشعب العراقي المظلوم. لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة هذا سعد محمد من الكويت.
أعزائنا بهذا نصل إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.